بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. ثم أما بعد، طيب نأخذ أيضا ما تبقى من المسائل. المسألة الخامسة، طيب أول المسألة الرابعة الذي هو ما هو الحد المجزئ في السجود على هذه الأعضاء؟ الراجح قلنا أنه يسجد عليها ماذا؟ كاملا، هذا هو الراجح، حديث ابن عباس، وكذلك حديث رفاعة، وكذلك حديث رفاعة في قصة المسيء في صلاته، وفيه إذا أنت سجدت فأثبت وجهك ويديك حتى يطمئن كل عظم منك إلى موضعه. رواه ابن خزيمة وحسنه الألباني، جاء من هذا ومن هذا، حيث الفهم حيث أبي هريرة، وبوب عليه الإمام ابن خزيمة باب إثبات اليدين مع الوجه، إثبات اليدين مع الوجه على الأرض حتى يطمئن كل عظم من المصلي إلى موضعه. طيب مسألة خامسة، حكم السجود على الكم وذيله وكور العمامة
يعني هذا حق العمامة الكبير إذا كانت كبيرة،
وكور العمامة فيه خلاف، فذهب الشافعي وأحمد في رواية وداود إلى أن من سجد على شيء من ذلك وغيره مما هو متصل به. عليكم السلام ورحمة الله. لا يصح سجوده، واستدلوا بحديث رفاعة في قصة المسيء، وفيه أنه لا تتم صلاة أحدكم الحديث، وفيه فيمكن وجهه وربما قال جبهته من الأرض حتى نعمل نقاط. ايش وجه الشاهد من هذا الحديث يا جماعة؟ أنه يمكن جبهته من الأرض، أي يباشر جبهته للأرض، فإن فصل بينه تو العمامة فإنه لا يجزئه. وكذلك كم الثوب إذا كان له كم طويل بحيث أنه يسجد، الكم إذا وضع الثوب بحيث أنه إذا سجد على الكم أو على ذيله فإنه كذلك، قالوا لا يجزئه ولا يصح سجوده. وذهب مالك وأبو حنيفة والأوزاعي وإسحاق وأحمد في الرواية الأخرى إلى أنه يصح ذلك، وحكى بعضهم أنه قول أكثر أهل العلم، واستدلوا بحديث أنس في الصحيحين كنا نصلي في شدة الحر مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإن لم يستطع أحدنا أن يمكن جبهته من الأرض يبسط ثوبه فيسجد عليه، وإيش الشاهد منه ماذا؟ أنه ما يسجد مباشرة على الأرض، ولكن يبسط الثوب فيسجد عليه. فيقول إذا حال حائل، ففي دلالة على أنه إذا حال حائل بين موضع السجود أي الجبهة ونحوها وبين الأرض صحت صلاته. وأيضا بحديث ابن عباس عند أحمد قال لقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم في يوم مطير، وهو يبقي الطين إذا سجد، وهو يبقي الطين إذا سجد بكساء عليه. طيب، إذا سجد بكساء عليه يجمعه دون يديه، وحسنه بعضهم بشواهده. وأيضا استدلوا بالقياس على الركبتين، فمن المعلوم أن الركبتين تغطيان وهما من أعضاء السجود. والسجود على هذه الحال صحيح، فكذلك بقية الأعضاء إذا حال بينها حائل، أي بينها وبين الأرض حائل. والعبرة بالسجود على هذه الأعضاء، وليست العبرة بمباشرة تلك الأعضاء للأرض، وهذا هو الراجح. ويدل عليه أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي وهو لابس للخفين، والأقدام وأطراف الأقدام من أعضاء السجود أيضا، وتصح الصلاة. فما صح في الأرجل صح في الأيدي وصح في الوجه أيضا، إذ لا فرق. واضح هذا يا جماعة؟ طيب، المسألة السادسة كيفية السجود. كيفية السجود، طيب نسردها سردا، نسرد هذه الكيفيات سردا. أولا الاعتماد على الكفين وبسطهما، أي إذا سجد الإنسان اعتمد على ماذا؟ اعتمد على الكفين وبسطهما. ما معنى بسطهما؟ مدهما، لم يجعلهما مقبوضتان. ودليله حديث، أو قولوا هكذا اختصارا، لحديث أبي حميد مرفوعا كان في السجود يعتمد على كفيه ويبسطهما، رواه أبو داود. والأحاديث المذكورة كلها وهذه الفقرات مأخوذة من صفة الصلاة للعلامة الألباني رحمه الله تعالى، ومن أصلها. الثانية أن يضم أصابعه، أن يضم أصابعه، لحديث وائل ابن حجر، لحديث وائل ابن حجر كان يضم أصابعه، رواه ابن خزيمة. الثالث أن يوجه أصابعه، أن يوجه كفيه جهة القبلة، أن يوجه كفيه جهة القبلة، لحديث ابن عباس، أي حديث الباب، ولحديث أيضا أبي حميد، وفيه ويوجهها إلى القبلة. رواه البيهقي. الرابع وضعهما بين وجهه حذو منكبيه أو قريبتان من أذنيه، أي تارة هذا وتارة هذا، معناه إذا سجد تارة يضع يديه حذو منكبيه في السجود. واضح هذا جماعة؟ خلوكم معي قليلا. تارة إذا سجد وضع يديه وبسطهما جهة القبلة وجعل كفيه حذو ماذا؟ منكبيه، أي موازية لماذا؟ لمنكبيه. وتارة أخرى حذو ماذا؟ حذو أذنيه. واضح هذا الأمر تارة وتارة. طيب، قلنا وضعهما بين وجه حذو منكبيه أو قريبتا من أذنيه. لحديث أبي سعيد وكان يجعلهما حذو منكبيه، رواه أبو داود. وحديث وائل أول حديث وائل ويداه قريبتان من أذنيه، رواه أحمد. والشيخ الألباني رحمه الله المعاصرين قال يأخذ بهذه تارة وبهذه تارة، وشيخنا رحمه الله تعالى كأنه يميل إلى الهيئة الثانية، يميل إلى الهيئة الثانية أي إلى وضعهما قريبتان من أذنيه. لذا بوب عليهما في كتاب الجامع الصحيح مما ليس في الصحيحين باب مكان وضع اليدين في السجود أو كما قال رحمه الله، ثم ذكر حديث وائل. طيب، الخامس رفع المرفقين لحديث البراء عند مسلم، إذا سجدت فضع كفيك وارفع مرفقيك، وغيره. هذا كله من حديث، ولا في المسألة الواحدة قد تكون أكثر، قد يكون أكثر من حديث، ولكن أذكر من حديث واحد لأن به تقام الحجة. واضح على جماعة أن يرفع مرفقيه عند السجود، أن يرفق أن تكون ماذا؟ مرفوعة، ولا تكون حذو الأرض، بل قد مر معنا أن إلصاقها بالأرض هو من ماذا؟ من جلسات ماذا؟ ولا يفترش افتراش السبع، ولا يفترش افتراش السبع، فعليه أن يرفعهما ما استطاع، عليه أن يرفعهما ما استطاع. طيب، السادس أن يجافي بين جنبيه، أن يجافي بين جنبيه، يباعد، لحديث عبد الله بن بحينة كان إذا صلى فرج بين يديه حتى يبدو بياض إبطيه، متفق عليه. ونحوه من حديث ميمونة عند مسلم. واضح هذا يا جماعة؟ في الأيدي هيئات، أن توضع على الأرض وأن تستقبل بالأصابع والكفين القبلة، وأن يرفع المرفق، وأن يجافى بين ماذا؟ بينه وبين الجنب حتى يرى بياض الإبطين. وهذا للإمام أو للمنفرد واضح، وأما المؤتم لا سيما إذا كان في زحام في الصف فعليه أن يتقي الله ما استطاع، وأن لا يؤذي المسلمين، وأن لا يؤذي المسلمين، أي في مسألة التفريج. بعضهم ربما فرج وضيق وضايق على ماذا؟ وضايق على من بجاربه، فعليه أن يراعي هذا الأمر إن كان هناك مجال لأن يفتح، أن يجافي بين جنبيه بحيث أنه لا يؤذي أحدا من المصلين فعل، وإن كان المجال ضيقا فلا يؤذي من بجانبه من المصلين، بل يتقي الله ما استطاع. طيب، السابع أن يضع الأنف والجبهة على الأرض، وقد تقدم دليله. الثامن أن يمكن ركبتيه وأطراف قدميه لحديث ابن عباس وحديث أبي حميد، وفيه كان يمكن ركبتيه وأطراف قدميه. التاسع استقبال القبلة بأطراف أصابع رجليه، أيضا لحديث ابن عباس وحديث أبي حميد وفيه، ويستقبل بصدور قدميه، ويستقبل بصدور قدميه وبأطراف أصابعهما القبلة. رواه البخاري. العاشر والحادي عشر أن ينصبهما، أن ينصب القدمين ويرص عقبيه، ويرص عقبيه لحديث عائشة، أن ينصب قدميه ويرص عقبيه، العقب مع العقب يرصهما مع بعض، ويرص عقبيه لحديث عائشة، وفيه فوجدته ساجدا راصا عقبيه مستقبلا بأطراف أصابعه القبلة. رواه الطحاوي وابن خزيمة وغيرهما، وصححه الألباني. واضح يا أخوان هذا الأخير، أن ينصب قدميه، واضح أن ينصب قدميه، وقال ماذا؟ وأن يصف بينهما، يعني يرص بينهما أن يكون ماذا؟ مرصوصة وطلاصقة لحديث عائشة. ها؟ لا يفرق بينهم بل يجعلهما ماذا؟ مطلاصقات. وجاء أيضا في حديث عائشة الآخر في صحيح مسلم في قصة افتقادها لرسول الله صلى الله عليه وسلم، قال فذهبت أتحسس، ف يعني قال فوقعت يدي على قدميه، وقعت يدي على قدميه. قال العلماء هذا أيضا يدل على التراص، يدل على التراص، إذ لو كانت متفرجة لقعت وقع على قدمه ما قعت قدميه. طيب هذه خلاصة ما يؤخذ في هذا الحديث، فلننتقل إلى حديث أبي هريرة. طيب عن أبي هريرة رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قام إلى الصلاة يكبر حين يقوم، ثم يكبر حين يركع، ثم يقول سمع الله لمن حمده حين يرفع صلبه من الركوع، ثم يقول وهو قائم ربنا ولك الحمد، ثم يكبر حين يهوي ساجدا، ثم يكبر حين يرفع رأسه، ثم يكبر حين يسجد، ثم يكبر حين يرفع رأسه، ثم يفعل ذلك في صلاته كلها حتى يقضيها، ويكبر ويكبر حين يقوم من الثنتين بعد الجلوس. وهذا الحديث حيث أبي هريرة من أصح الأحاديث، بل هو أصح حديث في ذكر تكبيرات الانتقال، في ذكر تكبيرات الانتقال. طيب قوله يهوي، قوله يهوي يقال هوى يهوي هويا بالفتح إذا هبط. قال النووي رحمه الله تعالى في الشرح، أي في شرح صحيح مسلم، فيه إثبات التكبير، أي في الحديث إثبات التكبير في كل خفض ورفع إلا في رفعه من الركوع، فإنه يقول سمع الله لمن حمده، وهذا مجمع عليه اليوم ومن الأعصار المتقدمة. وقد كان فيه خلاف في زمن أبي هريرة، وكان بعضهم لا يرى التكبير إلا للإحرام، وبعضهم يزيد عليه بعض ما جاء في حديث أبي هريرة. وكأن هؤلاء لم يبلغهم فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولهذا كان أبو هريرة يقول: إني لأشبهكم صلاة برسول الله صلى الله عليه وسلم. واستقر العمل على ما في حديث أبي هريرة هذا. قال رحمه الله: ففي كل صلاة ثنائية 11 تكبيرة، وهي تكبيرة الإحرام، و5 في كل ركعة. وفي الثلاثية 17، وهي تكبيرة الإحرام وتكبيرة القيام من التشهد الأول، و5 في كل ركعة. وفي الرباعية 22. قال: ففي المكتوبات الخمس قال ففي المكتوبات الخمس 94 تكبيرة. طيب، وفي الحديث مسائل: الأولى حكم تكبيرة الإحرام، وحكمها أنها ركن على الصحيح، وقد تقدم الخلاف في هذا أو تقدم الكلام في هذا. طيب، الثانية، مسألة ثانية: حكم التكبيرات الأخرى في الصلاة، في خلاف. فذهب جمهور أهل العلم إلى أنها سنة، إلى أنها من السنن المستحبة، وهو رواية عن أحمد. واستدلوا على ذلك بأدلة. الأول أو واحد: أنها لم ترد في حديث المسيء، ثانيا: استدلوا بحديث عبد الله بن بحينة، وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قام من الثانية ولم يتشهد، فلما قضى صلاته سجد سجدتين للسهو. والشاهد منه قالوا أن النبي صلى الله عليه وسلم ترك التكبيرة التي بعد التشهد، قالوا: إن كانت سهوا فإنها لو كانت واجبة لأتى بها ولما تركها وقضى صلاته، فدل على استحبابها، وأن سجدتي السهو تكبرها. طيب، ثالثا: استدلوا أيضا، قالوا: بجهل كثير من المتقدمين بهذه التكبيرات. قالوا: هذا يدل على عدم وجوبها، إذ لو كانت واجبة لاشتهر وانتشر. واضح هذا يا جماعة؟ هذا كما يقال حاصل ما استدل به هؤلاء رحمهم الله. القول الثاني في المسألة: أن كل التكبيرات واجبة، فمن تركها عمدا فعليه الإعادة، وإن كان سهوا فلا إعادة عليه في غير تكبيرة الإحرام. وإلى هذا ذهب إسحاق وأحمد في رواية. وعن أحمد أيضا رواية أنها من فروض الصلاة لا تسقط بتركها عمدا ولا سهوا. وعنه رواية أخرى أنها فرض في حق غير المأموم، يعني في حق من؟ في حق الإمام والمنفرد، في حق الإمام المنفرد أنها فرض، وفي حق المأموم ليست بفرض. إذا قال وأما المأموم فتسقط عنه بالسهو، وأما المأموم فتسقط عنه بالسهو. وعن مالك أن من أسقط من التكبير في الصلاة ثلاث تكبيرات فما فوقها سجد للسهو قبل السلام، فإن لم يسجد بطلت صلاته، وإن نسي تكبيرة واحدة أو اثنتين سجد للسهو، فإن لم يفعل فلا شيء عليه. عند هذا مذهب مالك. طيب، روي عنه أن التكبيرة الواحدة لا سجود لها، لا سجود على من سهى عنها. وروي عنه أن التكبيرة الواحدة لا سجود على من سهى عنها. والراجح والله أعلم من هذه الأقوال قول إسحاق وأحمد في رواية لحديث أبي هريرة هذا، مع قول النبي صلى الله عليه وسلم صلوا كما رأيتموني أصلي، فهو من واجبات الصلاة وليس من فرائضها ولا من مستحباتها. واضح هذا يا جماعة؟ من تركها عمدا بطل صلاته، ومن تركها سهوا جبرها بسجود السهو، كما في حديث عبد الله بن بحينة حينما سهى النبي صلى الله عليه وسلم سجد سجدتين السهو. واضح هذا يا جماعة؟ الراجح من الأقوال القول الثاني، أنها من واجبات الصلاة وليست من أركان الصلاة ولا من مستحبات، بل هي من واجبات الصلاة. من تركها عمدا عالما بالحكم بطلت صلاته، أما من تركها ساهيا فإنه يأتي بسجود السهو جبرانا لها. والله أعلى وأعلم. وإلى هنا سبحانك الله بحمدك، لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.